السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم وصحبه وآله أجمعين. أما بعد، فأخوانا الأفاضل، لم نزل بحمد الله عز وجل نتكلم عن قضايا ومسائل هامة في أحكام صيام شهر رمضان المبارك، وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض مفسدات ومبطلات الصوم، وبينا بحمده وحوله عز وجل حرمة الطعام والشراب والجماع عمدا متعمدا، وبينا الكفارة المغلظة وفائد حديث الذي أتى أهله في نهاية رمضان. واليوم إن شاء الله سوف نكمل ذلك، وبينا حكم الناسي الذي أتى أهله وهو ناسي، والمرأة ناسية أن عليهم أو عليهما رمضان. هذا بينا بحمد الله عز وجل. والقاعدة تقول: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. هذه قاعدة قعدها لنا بعض السلف، فيما أذكر الإمام أحمد رحمه الله. النوع الثاني الذي يفسد الصيام هو أن يجعل المسلم أو يتقصد المسلم باختياره إنزال المني أو المرأة كذلك، أن تتقصد الصائمة المرأة الصائمة أو الرجل يتقصدون إنزال المني باختيار منهم تحرزا عن أن يكون نائما. فإذا احتلم المسلم في نهار رمضان أو في ليله فالصيام صحيح عند جمهور العلماء. أما سواء كان هذا باستمناء أي استدعاء المني، أو بتكرير النظر إلى المرأة بالتلذذ والتمتع ثم كان إنزال، أو بأي سبب كان من الأسباب التي فيها تقصد أنا أعني تقصد يعني تعمده أو كسب هذا الشيء، فالله سبحانه ما يؤخذنا عن شيء لم نتقصده أو نتقصده أو نكسبه، ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، كما قال عز وجل: يؤخذكم بما كسبت قلوبكم وتعمدت قلوبكم، يؤخذكم ربنا عز وجل. أو إنسان قبل زوجته ثم قبلها ثم تعمد إنزال المني دون الإيلاج، الإيلاج فيه كفارة العظمى قلناها في الأمس، فهذا عليه أن هذا المني باستدعاء باختياره فسد هذا الصوم، وعليه أن يعيد ذلك اليوم ومع الإثم إذا كان باختياره. إذن المقبل الذي يقبل زوجته، ونحن نقول يعني التقبيل للزوجة هذا أمر مباح، لكن إن أدى إلى أمر محرم قد يقع الزوج على زوجته في نهار رمضان، وإلا الأصل فيها هو أن هذا الأمر مباح من الله عز وجل وبفعل النبي أيضا أنه كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم صلاة السلام، هذا في البخاري ومسلم، يقبل عائشة اللهم ارضى عنها أم المؤمنين أحب الخلق إليه صلاة والسلام، عائشة اللهم ارضى عنها، الصديقة بنت الصديق، الله أكبر، هو صديق وأبوها صديق، الله أكبر. كان يقول قبلني صلى الله عليه وسلم، واستحيت هي وأم سلمة استحيت وهو صائم صلوات وسلامه عليه ويكمل صيامه. أنا أقول هذا أمر مباح، أمر لا بأس به، ولكن إياك أن تفعل أكثر من ذلك وهو الجماع. عن مسروق اللهم ارضى عنه رحمه الله، عفوا رحمه الله لأنه تابعي، الترحم للتابعين والتردي عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن مسروق سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته صائمة، قالت كل شيء إلا الجماع، كل شيء، قبلة ولمة، وأن تنام مع الزوجة في فراش وأنت صائم، وأن يمس جسمك جسمها، لكن إياك والإنزال بتعمد، إياك والإيلاج. تقول كل شيء إلا الجماع، نص كلامها اللهم ارض عنها واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند ابن ابي شيبه، هو اسناده صحيح، ابن حجر في الفتح قال عنه اسناده صحيح وهو صحيح. هذا كان عامه السلف في ذلك، وذلك لفعل النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم. وسال رجل سعد ابن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أول مسلمين رمى سهما في سبيل الله سبحانه وتعالى، سأله رجل أتباشر وأنت صائم يا سعد؟ قال نعم وآخذ بجهازها، قال نعم وآخذ بجهازها. سند صحيح غاية، كما قال شيخنا الألباني في السلسلة الذهبية الأولى رحمه الله رحمة واسعة، وهو عند ابن أبي شيبة، فيقول نعم، وأكثر من ذلك أنه يفعل ما قلناه آنفا. أنه أيضا كان ابن مسعود اللهم ارض عنه كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم اللهم ارض عنه، صحيح عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق والبيهقي شيخنا الألباني عن صحيح في السلسلة. المباشرة أخوان الأفاضل معناه أن يباشر الرجل امرأته وهو صائم في لحاف واحد مستتران، وبشرط أن لا يتقصد نزول المني، وهي أيضا كذلك، فجواز تقبيلها. أيضا أثر ثالث عن أبي النضر رحمه الله مولى عمر بن عبيد الله، أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هناك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن الصديق أبو بكر وهو صائم، فتقول عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم، كان يستنكر أو يستغرب يعني يتعجب، قالت نعم أقبلها صائم. قالت عائشة اللهم ارض عنها قالت نعم. سند صحيح إمام مالك الموطأ كتاب الصيام باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. يحرم عليك كما تقول عائشة اللهم ارض عنها في حديث حكيم بن عقال، يحرم عليك قالت يحرم عليك فرجها هذا حرام بنص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث قوي عند الطحاوي في شرح المعاني رحمه الله. ابن حجر في الفتح قال عنه صحيح يحرم عليك فرجها، أما باقي جسم المرأة كل هذا مباح. ابن خزيمة يقول رحمه الله، ابن خزيمة أبو بكر إمام الأئمة رحمه الله الذي عاش في نيسابور رحمه الله حافظ العلم، باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع الصائم، ثم ذكر آثار كثيرة في ذلك كما قلتها بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر هو مباح، كون رجل يقبل زوجته هذا مباح. البخاري في صحيحه كان صلى الله عليه وسلم، إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت أي عائشة ومرضى عنها. وهذا حديث آخر عند مسلم في كتاب الصيام باب القبلة للصائم. أحاديث كثيرة، على كل حال نكتفي بهذا القدر منها. حديث عائشة تقول مرضى عنها كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. حديث هذا قوي طبعا عند الشيخين البخاري مسلم، وكان أملككم لإربه. إربه، الإرب هو الحاجة، الحاجة حاجة الإنسان يعني، وهو هنا بمعنى يعني الحاجة بمعنى يعني للجماع. وكان عليه السلام يمسك نفسه صلى الله عليه وسلم. عن عمر الخطاب والله مرضى عنه أمير المؤمنين قال هششت يعني بهذا الأمر من الهش أو الهشاشة، وهي الفرح والاستبشار. هششت فرحت وارتحت وخففت، صرت يعني خفيف يعني فرحان، فقبلت وأنا صائم. فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس. قال فمه، قال فمه، يعني الآن أنت قبلت وصائم، أرأيت لو مضمضت من الماء، مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس، يجوز. عمر يقول يجوز، عمر رضي عنه. فقال صلى الله عليه وسلم فمه، فمه يعني ماذا عليك؟ يعني لا شيء عليك، لا بأس عليك، لا حرج عليك في هذا الشيء. فدل على أن هذا الأمر مباح. هذا حديث عند أبي داود وهو حديث صحيح أو يعني جيد إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نقول كان عليه السلام عند أبي داود الحديث، سأله رجل مباشرة الصائم فأذن له، وأسأله شيخ كبير فلم يأذن له صوت السلام. يا رسول الله رخص لي هذا الشاب ولم ترخص للكبير. فقال صوت السلام إن شيخه يملك نفسه، إن شيخه يملك نفسه، الشيخ الكبير يملك نفسه. لكن هذا حديث أبي داود هو صحيح، الشيخ يملك نفسه بمعنى أنه يتحكم في شهوته، إذا قبلته قبلته زوجته أو هو قبلها أو كان بالحجرة الاثنان فتقبل، فممكن الشيخ الكبير اللي بلغ يعني 70 أو أكثر أو دون ذلك ممكن يمسك نفسه لأنه كبير والشهوة ما تتحرك بسهولة عنده. أما الشاب من زوج عمره 20 ما شاء الله 25-30 هذا قوي، قوي جدا هذا، الله يبارك فيهم حتى في شيابنا، الله يبارك فيهم سبحانه وتعالى. والزمن هذا أخواني زمان فتن، والله زمان فتن، زمان مصيبة. الآن حتى المرأة العجوز اللي بلغت من الكبر عتيا 70 سنة تراها عمرها الآن بالأربعينات. اي والله الشعر اللي كان متجعد وكان قصير وكان متعفس مثل ما نقول، الآن شعر جميل ورائع، وشعر طبعا يحطون في شغلات غريبة بالكوافيرات والصالونات الباطلة. الصالونات هذه لا نرى جوازها، الصالونات هذه الباطلة أنا لا أرى جوازها ولا أرى صحتها، ولا أرى أن المرأة تذهب إلى الصالون وأن كان فيه نساء يزينن جمالها وشعرها ووجهها وما يدريك عن آلات تصوير خفية، هناك كاميرات كما حدث، وكما حدث بالفعل الصعقية هذه، أنه كان هناك امرأة تزين البنت التي كانت في الصالون، تزين شعرها وتضع يدها في على خد المرأة وعلى شفي المرأة وعلى عيني المرأة، والمرأة نائمة مغمضة العينين، فتحت، وإذا هذا الذي يفعل بها ذلك إنسان رجل، هو بنت شعره متنكر وكذا، هو بنت، لكن علمت بطريق ما أن هذا رجل، فصرخت بأعلى صوتها رجل رجل، فجاء الناس وذهب من الشباك. عرفتم كيف عرفت أنه رجل؟ كيف عرفت أنه رجل؟ عرفتم؟ ما بيقول، عرفتم أنه شيء يعني في جسمه صار شيء غريب، أوه هذا رجل مو امرأة، يا رجل يا ناس تعالوا، ثم ذهب. هذا قصة حقيقية، متنكر الإنسان، لكن لما لمس المرأة وشافها وشاف جسمها تحرك شيئا من شهوته، ثم أراد أن يقع عليه، لكن صرخت هي وهذا الإنسان فر هاربا. فنقول الصالونات هذه يعني باطلة لا تجوز، فالذي يمسك نفسه لا بأس بأن يقبل زوجته، أما الذي هو لا يملك نفسه يقع عليها هذا ما يصح ما يجوز. طبعا احنا قلنا من مفسدات الصوم يعني الحيض والنفاس وكذلك الجماع والأكل والتعمد الشرب، هذا قلناه في لعل هذا يعني نعيده تماما. طبعا هذا الأكل والشرب هذا لا شك أنه بالإجماع أو بالإجماع القرآن والسنة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم عبر الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فالله حكم عز وجل، وكلوا واشربوا الشرب وأكل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. شفت أنت هذا الآن النور خرج، قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، هاي الآية تدل على يعني الحديث يقول القدسي عن المسلم يترك شهوته يعني زوجته وطعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأن أجزي به والحسنة بعشر أمثالها، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عند البخاري مسلم. كذلك من يعني مختلف فيه بين العلماء وهو الصعوط. الصعوط دواء يدخل في الأنف، يدخل في الأنف ويدخل به الماء بقصد يعني، وهو للتداوي والتشافي، وهذا ما يجوز. إذا كان صايم لا يستعط لا يتداوى، وهو يدخل دواء في الأنف مع الماء، لأن الحديث حديث لقيط بن صبرة اللهم ارض عنه يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخل بين أصابع وبالغ بالاستنشاق لأن تكون صائما، بالغ بالاستنشاق استنشاق لأن تكون صائما، فتكون صائم لا تبالغ بالاستنشاق. الحديث معناه حديث لقيط بن صبرة اللهم ارض عنه معناه أن المبالغة في الاستنشاق دليل أو سبيل أو طريق إلى أن الماء يدخل في الجوف إذا بالغ الإنسان، إذا بالغ فيه في جوفه. فكذلك نقول القطرة بعض العلماء شيخنا بن باز يرى عدم الجواز لأن الأنف منفذ كما قال في الفتاوى 15-261 أن أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ. وسدل بحديث لقيط بن صبرة اللهم ارضى عنه. الشيخ سامي يقول في مجموع الفتاوى 25-220 إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء إذا كان يعني يتقصد إنزال الماء. ابن قدامة يقول في المغني أجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يتغذى به، فأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به. قال الحسن بن صالح لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب. وحكي عن أبي أو ثبت عن أبي طالح الأنصاري أنه كان يأكل البرد وهو صائم قال يقطع الصوم. طبعا هذا غلط، العلماء كلهم أو الصحابة كلهم أنكروا عليه وقالوا بأن هذا يفطر الصائم. شيخ سامي يقول في شر العمدة سواء في ذلك جميع المأكولات والمشروبات من الأغذية والأدوية مثل الثلج والبرد، سواء ذلك الطعام والشراب المعتادان اللذان يحصلان بهما الإقتيات وغيرهما، ولو استف ترابا خذ التراب أو ابتلع حصاه أفطره. وفي كلام ثاني لا رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية إمام العلم، والأظهر أنه لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير في الإحليل، يقطر في إحليله يعني في ذكره تقطير علاج أو شيء هذا ما يفطر، ولا بابتلاع ما لا يغذي كالحصاه، ربما بلع حصاه ما يفطر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يفطر بالصعوط. الصعوط قلنا أنك تدخل الصعوط ما يدخل إلى الجوف عن طريق الأنف دواء وكذا، فهذا يفطر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا بن باز وبعض العلماء جنحوا إلى أن هذه الأمور قطة الأنف الصعوط قطة الأنف يعني قاسوا عليه قطة الأنف ما تفطر، والكحل وقطة العين والأذن والحقنة الشرجية لا تفطر هذه، لأن هذه ليست من الجوف الذي الله خلقه للأكل سبحانه وتعالى وهو الفم، أو العرق فيه تغذية اللي يسميه العلماء الطباء الجلوكوز، فهذا يغذي ولو كان أيام طويلة، فقد يمكث المريض يعني 10 أيام 15 يوم ما يأكل شيء. أنا الآن عمتي في مستشفى الأميري اليوم هذا 12 لها، عمتي 12 لها على الله عز وجل ثم لدرب، أصابتها جلطة ولا تأكل ولا تشرب 12 يوم، هذا 12 يوم لها الآن عن طريق هذا، فضعفت جدا الله يعافيها آمين رب العالمين. وأنا أقول هذا الذي يغذي بمعنى يغذي 12 يوم لها وتغذى عن طريق الدرب هذا وهو جلوكوز، فهذا يفطر إبر مغذية. أما جميع الإبر للربو للعين ضربة هنا للعين تشفي العين أو للعضد أو للورك، هذه إبر وحقن عادية ما تفطر لأنها ليس بها إلا الدواء وليس بها التغذية. أما إذا كانت مغذية فلا تجوز. الكحل يجوز للصائم الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. الأعمش يقول: ما في أحد من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، هذا عند أبي داود هو صحيح. عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم، سند صحيح موقوف ومن فعل أنس اللهم ارض عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء اختلفوا فيما يدخل جوف الصائم أو مجوف من في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره، كالدواء في الحلق أو الصعوط. الصعوط هذا جماهير العلماء على يعني الإفطار، وهو أنه يفطر إذا أخذ الصعوط، لكن نقول الصعوط يفطر نعم أنه دواء وأخذته أنت ومع ماء مخلوط. أنا أقول الأولى أن نتجنب ذلك، وأميل إلى عدم الفطر. أنا أميل إلى أن الصعوط بمعنى القطرة، قطرة الأنف العين كلها لا تفطر لأنها ليست من جف الفم. وإذا أنت أحسست بأن الدواء وصل إلى حلقك ممكن أن تتفل هذا الدواء ولا يدخل إلى جوفك، اجعل هذا يدخل إلى التجويف الذي الله خلقه سبحانه وتعالى في الفم إلى غير ذلك من أمور. أقول أنا الصعوط ما يفطر إن شاء الله عز وجل، أميل لذلك كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، قال الصعوط لا يفطر إلا أن ينزل في حلقه ويتفله، إذا نزل إلى الحلق يتفله ممكن، ولا يفطر إلى دواء المأمومة والجائفة. المأمومة والجائفة يعني بالدماغ يكون هناك فتحة ل يعني إدخال بعض الأدوية وكذا والحقنة. شيخ سامي يقول: أما الكحل والحقنة فما يفطر في يعني هذه ما يفطر، الكحل والحقنة، أو إذا كان قطرنا في الحليل. فيقول منهم من يقول بالفطر من علماء، منهم من يقول لا يفطر. والأظهر شيخ سامي يقول والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن صيامه من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفة الخاص والعام. فلو كانت الأمور هذه تفطر والله حرم عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وفيها فساد الصوم، لكان هذا مما يجب على الرسول أن يبينه للمسلمين صلى الله عليه وسلم، والصحابة لبلغوه لنا، فدل على أن هذا الأمر إن شاء الله عز وجل يعني غير مفطر. الكحول هذا يعني مما تتزين به المرأة أو الرجل أحيانا ممكن أن يكتحل في الإسمد وغيره. أما أخوان الأفاضل بخاخ الربو فلا يفطر لأنه لا يشبه الأكل والشرب، فأشبه سحب الدم للتحليل، والإبر غير المغذية، فحكمه للصائم الإباحة. إذا اضطر الصائم الذي أصابه ربو اضطر أن يأخذ بخاخ ربو هذا المعروف هذا. والله قال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فآية آية عظيمة هذه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكل شيء في القرآن والسنة الله فصله، أن هذا حرام، الخنزير حرام، والدم شربه حرام، الأمور المعروفة في القرآن والسنة، وكل ذي مخلب من الطير وناب من السباع كل هذا حرام، الحمر الإنسية هذا حرام، وأمور كثيرة الله فصلها عز وجل ورسول أيما تفصيل صلى الله عليه وسلم. فلا بأس باستخدام بخاخ الربو، لأن هذا يعتبر غاز، يعتبر هذا غاز، وهذا فتوى شيخ الإسلام، فتوى شيخ الإسلام في هذا العصر شيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة شيخنا، أن هذا يصل المعدة، إنما يصل القصبات الهوائية. علاج الربو إنما هو على نوعين، بخاخ غاز ليس فيه إلا هذا الهواء، يفتح مسام الشرايين، يوسع الشرايين حتى يتنفس صاحب الربو بسهولة بعد أن كان يتنفس بصعوبة، فهذا لا يفطر ويفسد الصوم عند العلماء المعاصرين. النوع الثاني للربو يسمونه الجهاز الكبير، هذا اللي في الكهرباء يضع به محلول ملحي ويضع به البنتولين، مادة البنتولين، ويشغله المريض يستنشقه. هذا العلماء اختلفوا به، البخاخ البخة هذه الضربة البخة هذه إن شاء الله متفق عليها أنها لا تفطر، لكن اختلفوا في الجهاز الكبير هذا اللي على الكهرباء، فأكثر علماء على أن هذا يفطر، وبعضهم قال لا يفطر معاصرين. أنا أميل أخوة الأفاضل إلى أنه لا يفطر إلا للضرورة، إنسان لم تنفعه هذه البخة وربوه عال جدا قد ضاقت عليه أنفاسه أن يتنفس بصعوبة، يتحمل بالبخة أو بالليل جميل، ما يتحمل فلا بأس أن يستعمل هذا الجهاز الكهربائي، لأن هذا مما يخفف عنه في حدة وشدة أزمته التي فيها أصابه هذا الربو. هناك أخوان أفاضل بعض مستجدات في إفطار وقعت بهذا الزمان، منها أقراص توضع تحت اللسان لعلاج ضربة قلبية أو رقعات القلب القوية، أو من أصيب بمرض الضغط يعطيه الطبيب حبة يضعها تحت اللسان، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير جدا، ويحملها الدم إلى القلب، الدم يحملها إلى القلب بسرعة فتوقف أزمته المفاجئة. معروف هذه في عند الأطباء، وقعت منذ كم سنة مشهورة الآن. هذه الحبة لا تدخل إلى الجوف، لا الفم ما تدخل داخل الفم ولا تنتشر داخل الفم في البلعوم، إنما الدم يسحبها بطريقة عند الأطباء، يسحبها الدم إلى القلب فتخفف من حدته وينزل ضغط المريض الذي قد ارتفع. هذه الأقراص أنا أمين إلى أنها لا تفطر الصائم، لأنها لا تصل إلى المعدة أصلا، وهذا قال به كثير من علماء المعاصرين، بل أذكر أن هناك مجمع الفقه الإسلامي ذكر ذلك أن هذا إن شاء الله ما يفطر. منظار المعدة والإفطار به مبني على قول أهل العلم يدخل إلى الجوف، هل هذا يفطر؟ إذا كان يغذي المنظار دخلوه في المعدة في فتحة من فتحات المعدة، إذا كان مغذي يغذي المعدة بطريقة معينة، قد يكون هذا الإنسان يحتاج إلى أكل وشراب، إذا كان هذا مغذي هذا المنظار فهذا طعام وشراب يفطر هذا، وإذا كان هذا جهاز فقط للتصوير المعدة يصور المعدة، إذا فيه دهن مادة مدهونة يفطر كما قال بعض العلماء، وأنا أميل إلى هذا، المنظار يدخله في المعدة أو دخلوه في الجوف هنا، إذا كان معاه دهن مادة فيها دهن كريم دهن شيء هذا يفطر، إذا خالي ما يفطر هذا إن شاء الله، لأنه يصور ما في المعدة من قرحة و يعني مثلا ورمة خفيفة أو بثور أو نحو ذلك فيصور هذا، إذا كان يصور إن شاء الله هذا ما يفطر. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الصحيح أنه لا يفطر هذا المنظار إلا أن يكون هذا المنظار دخل فيه دهن يصير المعدة فيكون ذلك مفطرا، لأن هذا دهن، والدهن إذا أصاب المعدة بدهن ويعني بعض الأمور فدخل هذا نوع من الطعام، إذا كان هو دهن وكريم أو شيء من القبيل هذا على كل حال مادة دخلت إلى الفم، مثل واحد يأخذ دهن زيت زيتون أو دهن عادي يضع على لسانه ثم يبلعه هذا فاطر، كذلك إذا أدخل في جوفه شيء من هذا فهو يفطر عند عامة الأطباء. القطرة بالأنف الأرجح أنها لا تفطر إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذا أرجح الأقوال، وبعض العلماء قالوا تفطر. غاز الأكسجين يعطى لبعض المرضى ما يحتوي على مواد مغذية ولا شيء، هذا إن شاء الله ما يفطر. أيضا بخاخ قلناه الأنف ما يفطر، هذا بعض الأخوة يأخذ بخاخ في الأنف يبخه حتى يوسع ما في الأنف من أمور ويستطيع أن يتنفس بسهولة، هذا إن شاء الله ما في التخدير اللي احنا نسميه البنج على نوعين، تخدير كل الجسم وتخدير موضع معين، أحيانا يكون عن طريق الشم أو عن طريق الإبرة، وإذا هذا التخدير على كل حال ما يأثر في الصيام، أن الشم إدخال الإبرة ما هي مغذية إلا إذا استغرق هذا الإغماء مدة طويلة يوم يومين نقول هذا فاطر يقضي فيما بعد، لكن على كل حال التخدير إذا انتبه هذا الذي قد خدر به بالساعة 12 ساعة 1 2 3 4 يكمل صيامه، وصيامه صحيح كما قال شيخنا بن باز صيامه إن شاء الله تعالى صحيح. غطة الإذن غسول الإذن وهي إن شاء الله لا تفطر كما قال علماءنا الأفاضل، العين قطرة العين والكحل أيضا لا تفطر. الحقنة العلاجية الجليدية أو الوريدية أو العضلية طبعا هذه ما هي مغذية ولا فيها جلوكوز ما تفطر هذه، الحقنة الوريدية المغذية الحق أنها تفطر، حقنا فيها دواء غذي بها المريض حتى يقوى ويشبع ويرتوي هذه تفطر عند العلماء، لأن أصل فيها أن هذا طعام. إدخال القنطرة أنبوب دقيق في الشرايين التصوير أو العلاج أو نحو ذلك لا تفطر عند العلماء، لا تفطر لأنها ليست أكل ولا شراب. منظار البطن عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني لإجراء عملية جراحية كاستئصال المرارة أو الزائدة أو لتشخيص بعض الأمراض أو سحب البيضات في عملية التلقيح الصناعي طفل أنبوب كما قالوا أو أخذ عينات فهذه اللي هي منظار البطن يؤخذ، هذا ما يفطن إن شاء الله، لأن ما هي من تطعيم بل هي شيء من التصوير لهذه الأمور. شيخ سامي تيمي رجع أن هذا لا يفطر رحمه الله كما في كتابه حقة الصيام. غسيل الكلوي، غسيل الكلوي اللي هي غسل الكلية، الله يعافينا وياكم عز وجل، شافينا سبحانه وتعالى، يحفظ المسلمين عز وجل. الطريقة الأولى يتم غسل الكلى بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية، يتم سحب جميع الدم في هذا الجهاز ويقوم بتصفيته من المواد الضارة السيئة اللي علقت به، ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد مع سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تتم عن طريق الغشاء البريتواني، البريتواني غشاء بريتواني داخل في البطن، يدخل أنبوب صغير عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتراني من السوائل، ثم عادة لتران من السوائل، لتر ولتر يدخلون في سوائل تحتوي على نسبة عالية من سكر الجلوكوز داخل جوف البطن، تبقى في البطن لفترة ثم تسحب مرة ثانية، وتكرر العملية هذه في اليوم الواحد عدة مرات. في الآونة هذه يتم بذلك تبادل الشوارد، تبادل الشوارد والسكر والأملاح الموجودة في الدم عبر البريتوان. وهذا طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل هاي تفطر؟ الأصح أنها تفطر، لأن فيها نوع من يسحبون الدم كله يتجمع بعدين عن طريق الوريد مع إدخال مع الدم سوائل مغذية، والثاني عن طريق الغشاء البريتواني يدخل أنبوبة عبر الفتحة بعدين لتران من السوائل في نسبة عالية من السكر والجلوكوز يعني، فهذا يفطر. أرجح لقول أنا أميل، قالوا أن هذه ضرورة والمريض كذا، لكن أقول الله أعلم هذه تفطر، فيكون هذا مريض ويكون عليه إن شاء الله عدة من أمن أخر كما قال الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا يفطر، وإذا الله شافع عز وجل يقضي، إذا هذا مرض مزمن لا يجبره فيكون يطعم عنه كل يوم مسكين. الغسيل، الغسول المهبلي، تغطيل المرأة في فرجها تحاميل، فهذه على كل حال ما تفطر. المرأة إذا أصابها شيء من التهابات في هذا المكان، فالعلماء أجازوا لها، الشافعية المالكية الحنابلة، أنها لا تفطر، لأن هذا مو جوف ولا هذا أكل بل هذا علاج. الحقنة الشرجية، إدخال الدواء عن طريق الدبر تحاميل من أجل تخفيف شدة الحرارة أو الحمى، وهذا إن شاء الله تعالى ما يفطر، باتفاق العلماء أن هذا ليس طعام ولا شراب. المضار الشرجي وأصبع الفحص الطبي، فالطبيب قد يدخل في يعني فتحة إنسان الشرج يعني يكشف عن الأمعاء، وهذا طبعا منظار عادي، الطبيب يفحص البروستاتا، يفحص المثانة، يفحص هذه الأمور، فهذا ما يفطر إن شاء الله عز وجل، لأن هذا ما هو يعني طعام ولا هو شراب. إدخال دواء مع مجرى البول أو إدخال منظار عبر هذا المكان، أي تقطير في الإحليل دهنا لا يفطر به الصائم، سواء كان هذا يصل المثانة أم لم يصل، والأصح أن هذا ما يفطر. أرجح الأقوال أن هذا لا يفطر، كما رجح ابن قدامة في المغني، والحق أنه لا يفطر، كما في كتاب مفطرات الصيام المعاصرة. التبرع بالدم قال أفاضل أيضا هذا ما يفطر، كون سحبت الدم. وهناك بحث طويل جدا حول حديث أفطر الحاجم والمحجوم، منهم من قال هذا يفطر، من قال هذا ما يفطر. وهذا حديث الأصح أنه منسوخ، منسوخ. كلام طويل للعلماء في يعني هذا البحث، وهو يأخذ منا طويل جدا. لعل إن شاء الله يعني نرجع الأميل أنا باختصار جدا شديد، أميل إلى أن سحب الدم والحجامة، باختصار أنا ما بيطول عليكم فيه، الحجامة، سحب الدم، تحليل الحجامة، نأخذ جزء معين من الجسم، بعض المعروف الحجامة هذه ما تفطر، أراها ما تفطر مطلقا. الحديث أفطر الحاجم المحجوم منسوخ عند جماهير العلماء، الشيخ سامي تيمية يرى أنه غير منسوخ، وأتى بأدلة ورد على من قال أنه يعني لا يؤخذ به، وانتصر هذا القول الله يرحمه رحمة واسعة. فالصحيح هو أنه منسوخ، أنا أرى إلى أنه منسوخ. لعل إن شاء الله في إذا الله يسر الأمور نرجع له. وأنا أقول عندك الليل إذا كان هناك يؤذيك، يؤذيك هذا الصيام، أنت صائم يعني تخاف على نفسك من الإعياء والتعب، كما بعض السلف كان يحتجم بالليل في نهار رمضان، أبو يوسف الأنصاري وأنس وغيرهم بالليل يحتجمون مع جوازهم، مع قولهم الجواز في نهار رمضان، لكن خشيته أن يضعفوا. النوع السادس أو الخامس ما أدري، استقاء عمدا، استقاء تعمدا تقصدا. فالاستقاء أو التقيؤ عمدا يفطر به الصائم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضى عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي، فليقضي أو قال فعليه القضاء. هذا حديث ابن ماجه والترمذي وهو صحيح. من ذرعه القي، ذرعه بمعنى غلبه وشق عليه، يعني أكل وأكل حتى صار فيه مثلا مرض أو ربما شيء في المعدة، يبي تقيأ قصب عليه، ذرعه غلبه تقيأ لا يفطر. لكن من استقى عمدا وضع يده واستقاء، يعني طلب الاستقاء والتقيؤ، عليه أن يفطر، عليه أن قضاء. لا يأكل، لا ما يحل الأكل، لكن هو فاطر، بنص كلام الرسول أنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم. يقول ابن منذر رحمه الله: أجمعوا أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وقال: أجمعوا على إبطال صوم من استقى عامدا. الإجماع، كتاب الإجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله الفقيه: معنى استقاء تقيأ مستدعيا القيء، وذرعه أي خرج من غير اختيار منه. فمن استقاء فعليه القضاء، لأن صومه يفسد به، ومن ذرعه القي شق عليه غلبه، ليس عليه قضاء، في قول عامة العلماء. والخطابي قال رحمه الله تعالى: لا أعلم بين أهل العلم في خلافا، يفطر إذا تعمد القي، أما إذا لم يتعمد فإن شاء الله ليس عليه حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك القلس، وين أفاضل القلس، وهو يخرج من المسلم طعام وشراب يصل إلى الحلق أو الفم هنا، لكن يرجع، يعني طعام مثلا أو شراب أو شيء، يعني نسميه هنا الحارج، يوصل هنا بعدين يرجع. إذا وصل إلى الفم، إلى الفم هنا عند الشفتين وبلعه، هذا فاطر، فاطر عند العلماء يعني. أما إذا على كل حال القلس هذا يعني معذور قصبا عليه يطلع، لكن إذا كان وصل إلى الجوف كما قلنا هنا ف يعني رده أو تفله فإن شاء الله هذا ما يفطر. طبعا هذا القلس ليس باختياره، إذا ابتلى عمدا كما قال العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا بلغه عمدا بلعه عمدا عليه أن يعني يفطر. طبعا قلنا خروج الدم والحيض والنفاس يفطر. عن معاذة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ قال أحاروري أنت، أحاروري أنت، كنا نحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نؤمر بقضاء الصلاة ولكن نؤمر بقضاء الصيام. قالت أحاروري أنت، طبعا حرورية نسبة إلى حروراء مكان خوارج أول مخرج الكوفة هناك في قرية اسمها حروراء. فهي تقول معاذ العدوية تقية، تلميذة عائشة مرضى عنها، معاذ العدوية تقية، زوجها فيما أذكر صلة بن أشيم، صلة بن أشيم زوجها من ما شاء الله من ثقات التابعين والزهاد. أنت حرورية؟ قالت تقول لست بحرورية، تقول تدافع عن نفسها لست بحرورية ولكنني أسأل سؤال. هذا من مفسدات الصيام أخوان الأفاضل نية الإفطار، نية الإفطار، فمن نوى الإفطار فقد أفطر، لأن النية أحد ركني الصيام، إذا نوى أن يفطر فسد الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو نوى يعني أكد النية معناها العزم والقصد والإرادة، فلو نوى أن يفطر أفطر. هذا قال عليه عامة العلماء كما قال المقدام رحمه الله في المغني ولنا أنها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة، لأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة. وقال المرداوي رحمه الله من نوى الإفطار أفطر، يقول المرداوي في الإنصاف يقول الحنابلة المرداوي من نوى الإفطار أفطر. واحد قال أنا بفطر خلاص بفطر أنا تعبت ولا عطيت هذا أفطر، أما إذا لم ينوي ولكن هاجس أو وسواس أو خاطرة فإن شاء الله ما يفطر، لكن من نوى فقد يفطر. كما قال ابن عقيل الحنبلي إذا نوى أنه يفطر من ساعتي أفطر، كنية هو يقول كنية الفطر في وقته. لكن في قول لشيخنا ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة ذكر خلاف العلماء التردد في النية، هنا ما تردد، أنا أقول اتفاق العلماء أنه يقال نية الإفطار، فمن نوى الإفطار أفطر، فمن نوى قطع الصلاة صلاتها باطلة. هذا في الفرض، في الفرض هذا مو في النافلة. طبعا هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد والشافعي أبي ثور أصحاب الرأي كلهم على خلاف بينهم من بعد الظهر من بعد الزوال، لكن الأرجح إن شاء الله أن من نوى الإفطار عند غالبية العلماء وهذا حق فقد أفطر أصبح هذا فاطر. ومن تردد في النية فقال أفطر ما أفطر، تردد يعني ما عزم ونوى وصمم وأكد، لا تردد، شيخنا ابن عثيمين يقول التردد في النية يقول منهم من قال أن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال أنه لا يبطل لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم عليها على قطعها وإزالتها، وهذا هو الراجح عندي والله أعلم. يقول أنه لا يبطل، لا يبطل في أن يتردد في النية، لا يبطل لأنه ما عزم وما أكد وما صمم وما ثبت نفسه. التاسع من أنواع مطلات الصيام مفسدات الردة عن الإسلام والعياذ بالله. كان صايم ثم ارتد على الإسلام، مو صيامه باطل، عمله كله باطل، لأن أشركته ليحبطن عملك كما قال عز وجل، لأن أشركته شرك أعوذ بالله ليحبطن عملك، عملك باطل كما قال عز وجل في يعني سورة الزمر، وهذا ما في خلاف بين العلماء، كلهم متفقون كما قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد على الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وصيامه باطل. المرتد يستتاب، فإن تاب ولا قتله الحاكم. على كل حال عندنا إن شاء الله باقي، بارك الله فيكم، غدا أتوقع غدا يمكن إن شاء الله إفطار، راح نكون فاطين إن شاء الله الخميس، يعني مو صيام، فراح نكمل إن شاء الله شروط المفطرات، نكملها إن شاء الله الحين أحسن. المفطرات إخوان أفاضل لها شروط، إذا انطبقت على هذا نقول هذا أصبح فاطر، من ضمنها الحيض، يعني وقع هذا الحيض على المرأة والنفاس هذا أصبحت يعني فاطرة، لكن هذا ما في خلاف بين العلماء. لكن شروط المفطرات: الشرط الأول أن يكون الصائم عالما بالحكم، عالما بالحكم الشرعي أن الاستقاء هذه مثلا استدعاءها هذا يفطر، أن مثلا المسألة الفلانية اللي قلناها آنفا هذه تفطر. أن يكون الشرط الأول للمفطر أن يكون عالم بالحكم غير متعمد في هذا الأمر، يعني ولا قد يكون في هذا يعني ناسي أو أخطأ، لا هذا غير، لا نقول يعني هو أن يكون عالم بالحكم. الجاهل احنا قلنا عن اللي جامع اهله ناسي، قلنا هذا في الامس ان شاء الله ما في عليه، قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالله سبحانه نفى على المسلمين الخطأ والنسيان. واحد اكل ناسي أو شرب ناسي أو كان يظن، إن شاء الله هذا قد يكون درسنا غدا إن شاء الله عز وجل، أرجو من الله سبحانه وتعالى هذا مهم، يظن أن الليل ليل لحد الآن ليل، قاعد يأكل بعدين تبين أننا طلع النهار، ماذا الحكم الشرعي؟ أو أفطر يفطر ياكل بعدين قال لا الاذان ما اذن، الحكم الشرعي. هذا ان شاء الله درس غدا اذا كان الله سبحانه وتعالى امدنا بالعمر اياكم. ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به. ربنا سبحانه بحكمته ورحمته نفى عن المسلمين الجناح، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما عز وجل. فربنا رحيم. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا ما هو ناسي ولا قضى عليه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه. حديث قوي هذا عند طبعا عند البخاري رحمه الله. من نسي وهو صائم صيام تطوع أو نفل. نفس الشيء خميس اثنين أيام البيض رمضان. الحنفية قيدوا بصيام رمضان لماذا؟ وقالوا من نسي وأكل في تطوع فاطر. غلط غلط هذا. شو التفريق هذا؟ هذا حديث عام حديث عام. إذا أنت نسيت وأكلت وانت شارب وصايم ما شاء الله بعدين تذكرت يتم صومك. من أطعمك؟ الله عز وجل. يتم صومه وليس عليه مؤاخذة عند الله عز وجل. يعني هذا غصب عليه. قال البخاري رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى قال عطاء: إذا استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس به، لأنه لم يملك وما تقصد ولا تعمد. ربنا أخذنا ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني كما قال الله عز وجل أنا تعمدت أني أشرب أتمضمض أبي أدخل ماء، هذا ما يجوز، ما يفعله مسلم. لكن مع الاستنشاق ومسكن أخطأ بالغ فليس عليه شيء. قال حسن البصري: إن دخل في حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد، وطبعا هذا أثر جميل، وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وين هذا الأثر؟ في البخاري كتاب الصوم باب الصيام إذا أكل أو شرب 1933. وشيخ ابن باز يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لو نسي فجامع فلا شيء عليه على الصحيح. فتاويه رحمه الله تعالى تعليق على صحيح البخاري، لكن متى ما ذكر يعني يتوقف. الشرط الثالث أن يكون مختارا. شروط المفطرات أن يكون مختارا. مختارا أنا زوجتي مثلا معاي بالفراش، لا اخترت أني أجامعها، هذا يكون يعني صيام باطل عند الله عز وجل، وعليه أن يصوم. طبعا يعني الإكراه والنسيان والخطأ كل هذه الأمور الله رفعها عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو طار في جوفه غبار أو دخل بحلقه أو تمضمض فاستنشق ودخل الماء أو احتلم الصائم، كل هذه الأمور ليس عليه إن شاء الله تعالى بأس في أنها صيام صحيح. يبقى عندنا إن شاء الله عز وجل مسألة آداب الصيام، وبعض إذا الله وفقنا عز وجل في دول يطول فيها الصيام، دول يطول فيها إن شاء الله بمحاتنا غدا إن شاء الله عز وجل. هذا ما عندي، وأشكر حضوركم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.